بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك نجلس مجلسًا مباركًا نتذاكر فيه طرفًا من عظمة شأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنيئًا لكم هذه البركات المجتمعة لكم هذه الليلة في هذا المكان في هذا المجلس. بركة الليلة الشريفة ليلة الجمعة التي ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فما من أحد أحق أن يذكر هذه الليلة ويوم غد الجمعة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكراً مقترناً بكثرة الصلاة والسلام عليه، لينهل المؤمن بهذه الصلوات صلوات مضاعفة من ربه جل وعلا. وفي هذا المكان المبارك في مجلس كما أسلفت ما زلنا نقلب صفحاته من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن هكذا نحوز بركات إلى بركات وخيرات ونعمات من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، هذا المجلس موصول بالمجلس الذي سبق في ذكر الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى فيما خص الله تعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام بفضيلة الشفاعة التي ميزه الله بها ورفع بها قدره صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يزال الحديث موصولاً في ذكر ما يتعلق بهذا المقام المحمود الذي جعله الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، فرفع له به ذكره ورفع به ذكر أمته وأعلى به شأنه، وكان بالتبع أيضاً شأن أمته عليه الصلاة والسلام. إذن الليلة نحن نشهد أو نعيش مشهداً من مشاهد الآخرة في حديث الشفاعة، وهي صفحة من عالم الغيب التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله تعالى إليه. هذا الباب الكبير في ذلك المشهد العظيم الذي مضى طرف منه في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وقد ساق المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى حديث الشفاعة الطويل الصحيح الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، وأخرجه غيرهم من غير هذين الحديثين بروايات كثيرة متعددة. وقد مر بكم في الحديث أن الخلق عندما يصيبهم ما يصيبهم من الكرب فإنهم يبحثون عن مخرج فيجأرون بطلب النجاة والشفاعة بالذهاب إلى الأنبياء عليهم السلام. وقد وقف بنا الحديث عندما أتوا نبي الله موسى عليه السلام. وليكون الحديث موصولاً وليرتبط اللاحق بالسابق، نقرأ الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما من أوله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 68 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي الإمام العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: فصل في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود. وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم على بعض، قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. ومن طريق آخر: عنهما جناس بعضهم في بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون زاد بعضهم أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى نوح.
وقد تقدم بكم أيها الكرام في المجلس السابق أن هذا المشهد في فزع البشر وإتيانهم إلى الأنبياء عليهم السلام، وهذا الحوار الذي بينهم وبين الأنبياء واحدا بعد واحد، يحمل من الدلالات الشيء العظيم، وأظهره في هذا السياق هيبة الأنبياء عليهم السلام وتعظيمهم وإجلالهم لرب العزة والجلال، مع ما حباهم الله به من القرب والرفعة والاصطفاء. لكنك تعلم أن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكلما ازداد العبد علما بربه سبحانه وتعالى ازداد له تعظيما وخشية وإجلالا، والعكس تماما أيها العباد، كلما ابتعد العبد عن الله وضعفت معرفته بالله تجرأ على حدود الله. والله ما عصى الله عبد إلا من قلة معرفته بالله، ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله ما عصى الله إلا جاهل. الجهل هنا جهل بعظمة الله وبحقه سبحانه، مما يجب له من أن يعرف العباد قدره ويقدروه حق قدره. وهذا المشهد في الأنبياء عندما يقول أحدهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، هذا المقام الأول في شدة تعظيم هؤلاء من سادة البشر لرب البشر سبحانه وتعالى، وهو يدلنا على أنه متى رام العبد أن يصل إلى مقامات العلو والسمو والصلاح والقرب والولاية من الله جل في علاه فليس له طريق أقرب من طريق الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وقد امتلأت قلوبهم تعظيما وإجلالا وخشية من الله كما ترى الآن في هذا السياق. وقد قال كل واحد منهم المقالة ذاتها إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده. والعبد إذا استعظم شأن الله في قلبه استعظم أن يعصيه أو أن يقف في موقف يرى أنه كان الأولى به أن يكون غير هذا أحسن منه، وهو الذي حصل للأنبياء عليهم السلام. والمعنى الآخر الذي يلوح أيضا في هذا السياق استعظامهم عليهم السلام لما وقع من الواحد منهم، رغم أنه قد حكى الله جل وعلا أنه ليس في مقام المؤاخذة أو العقاب فيما صدر منهم عليهم السلام. هذا آدم عليه السلام لما اعتذر فقال نهاني عن الشجرة فعصيت، عد ذلك عصيانا مع أن الله قال فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فأخبر القرآن بحصول التوبة وأن الله قد عفى، لكنه ما يزال يستصحب في هذا المقام العظيم ذلك الموقف. فأحرى بنا نحن أيها العباد والله أن نكون أكثر استحضارا لما وقع فيه أحدنا من تفريط في جنب الله وتقصير وتعد على حدود الله وإهمال للواجبات وتأخير في الحقوق ونحو ذلك من جوانب التقصير والإهمال التي هي ألصق بنا من الأنبياء عليهم السلام. ونحن أحرى منهم بهذا المقام في الوجل والخوف والخشية من الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا
ما بلغنا
ألا ترى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. قال في رواية أنس رضي الله عنه ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، وذكر مثله، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن: نفسي نفسي لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله.
نعم، وقد تقدم أن الكلمات الثلاث التي قصدها عليه السلام، وهي التي جاءت مجملة هنا في هذه الرواية، قد بينتها روايات أخر وقصد بها مقولات ثلاث أثبتها القرآن كذلك. أولاها قوله عليه السلام: إني سقيم، لما طلب منه قومه أن يشاركهم معهم في الخروج إلى عيدهم. وأما الثانية فقوله لما سألوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ أأنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ فكان الجواب: قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأما الثالثة فقوله لما سئل عن سارة وقد أراد الطاغية الاعتداء والتعدي عليها، قال: إنها أختي. والكلمات الثلاث ليست كذبا، بل كانت معاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. لكنه كما أسلفت لكم، استعظام الأنبياء عليهم السلام للمواقف التي ربما يرأوا أن الأولى منهم كان لهم غيرها، فليس بالذنب والخطيئة التي هي تعد على حدود الله، أو استهانة بالمعاصي، أو اقتراف لما حرم الله وحاشاهم عليهم السلام، لكنه استعظام للأمر اليسير. وهكذا هو قلب العبد إذا استعظم في قلبه مكانة ربه جل وعلا، وهذا لا يكون إلا عن عظيم المعرفة بقدر الله جل وعلا. قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا وذكر مثله. وأنت ترى في السياق ما حصل مع آدم، ثم مع نوح، ثم مع موسى، ثم مع إبراهيم عليهم السلام جميعا، أن البشر إذا أتوا إلى الواحد منهم ذكروا ما له من المناقب، ما يرونها جديرة بأنه إذا شفع شفع، وإذا دعا أجيب، وإذا سأل أعطي. وهذا مما يقع أيضا في نفوس الجميع، أنه كلما وقع الظن الحسن بأحد كان ظن الرجاء من مثله أقرب، فالتمسوا عندهم الشفاعة بما لهم من المكانة. انظر ماذا قالوا إلى آدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك. والذي قالوه لنوح: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. والذي قالوه لإبراهيم عليه السلام: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ وسيأتيك قولهم لموسى عليه السلام: أنت كليم الله، وأنت كذا، إلى آخره. هذا إن دل فإنما يدل على أن البشر يعرفون للأنبياء قدرهم، ويوم القيامة تتجلى الحجب، ولا ينطقون إلا الحق، ولا يكون إلا الصدق. ويدلك أيضا على أنهم رغم ما عرفوه من مقامات الأنبياء وذكروه بين يدي التماسهم لشفاعة أحدهم عند ربه جل وعلا، إلا أن هذا كله لم يكن يسوى شيئا في نفوس الأنبياء عليهم السلام. فأحدهم رغم ما سمع من المناقب والثناء وحسن ظن الخليقة به في ذلك اليوم، لكن عظمة ما قام بقلبه من هول الموقف وشدة الكرب وجلال الرب عز وجل جعل ذلك كله يتلاشى عنده، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ولم يغضب مثله بعده.
فيعتذر عنها حتى يؤول الأمر إلى الذي بعده وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية: فإنه عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس: نفسي نفسي، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته.
قال في موسى عليه السلام: ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس، وهذا هو المقصود بالخطيئة هنا. وقد جاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح قال: وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، يقصد قتله القبطي لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم انظر، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر له، فغفر له، حصلت المغفرة وحصلت التوبة وحصل العفو، لكنهم عليهم السلام ما يزالون في ذلك الموقف العظيم، يرون أن تلك المواقف التي كانت منهم في الحياة ربما كانت لا تليق بأحدهم أن يأتي شافعا عند الله. يا رجل، هذا نبي كريم عند الله، مصطفى من البشر، وقد أحل الله عليه رضوانه وبلغ به دينه، ومع ذلك وهو يعرف ما له من المكانة عند الله، مع أنه يعرف أيضا عفو الله له ومغفرته ورحمته، لكنه ما زال يستصحب الخطيئة والذنب بالمعنى الذي تمت الإشارة إليه. فماذا عني وعنك؟ رغم أننا نخطئ ونتوب، ربما وقع في حسبان أحدنا أنه قد بدل العمل السيء بعمل صالح، وأنه أعقب السيئة بحسنة، وأنه بدل سيئاته حسنات، وأن الله أكرمه فحج ووقف بعرفة، وأنه أتى من أبواب البر والخير والإحسان، ما يظن بحسن ظنه بربه أن الله بكرمه قد عفى عنه وغفر له، وأن الله نقله من دار السوء وعمل السوء وصحائف السوء إلى مثلها من الخير والصالحات والإحسان والطاعات، فألحقه بالأبرار الصالحين. نعم، هذا من حسن ظن العبد بربه، لكنه ينبغي أنه أن يبقى العبد الصالح مستشعرا لسالف أيامه المظلمة وعمله السيء، ليكون ذلك وقودا له يزداد فيه من الخيرات والطاعات، لئلا يركن العبد أبدا إلى صالحة قدمها أو عمل صالح أسلفه. والمعول كله على رحمة الله أولا وآخرا، فلا والله ما حسناتنا ولا صالحاتنا ولا أعمالنا مهما بلغت ومهما وفق لها العبد ليست بالتي هي تبلغ بك المطلوب يوم القيامة، وليست هي بالتي تحقق لك المراد. المعول في الدنيا على رحمة الله، وفي الآخرة أيضا على رحمة الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فيلتمس العبد رحمة الله في كل لحظة من لحظات الحياة، وما يزال مستشعرا أن الله كريم وأن الله عفو رحيم حليم، لكنه إن شاء أخذ بالذنب فأخذ بالقليل والكثير، وإن شاء عفا فعفى أيضا عن القليل والكثير، فيبقى العبد هكذا بين حسن ظن بربه وطمع في رحمته، وبين خوف يملأ قلبه إجلالا وتعظيما ومهابة. وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام الذين قال الله عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه القدوة لنا في الأنبياء عليهم السلام تنير لنا الدرب وتفتح لنا الأبواب. نعم.
قال رحمه الله: فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم، ما ذكر هنا في شأن عيسى عليه السلام ما اعتذر به إخوته الأنبياء من خطأ أو ذنب ونحوه، ولهذا وقع في رواية أصرح من هذا في الصحيح أيضا قال عيسى عليه السلام معتذرا عن الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. قال: ولم يذكر له ذنبا. فهذا صريح في شأن عيسى عليه السلام في هذا الحديث المتعلق بالشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوتى فأقول أنا لها.
فأوتى يعني فيأتيني الناس فأقول أنا لها. هل يقولها عليه الصلاة والسلام غرورا؟ وقد رأى قبله إخوته الأنبياء يعتذرون ويتراجعون خوفا وإجلالا وشفقة ومهابة في ذلك الموقف العظيم، وكلهم يقول نفسي نفسي. فإذا أتي عليه الصلاة والسلام، ولما أقول أتي يعني آتيه أنا وأنت وأمي وأمك وأبي وأبوك والناس أجمعون، فنأتي إليه صلى الله عليه وسلم ونقول له: أنت عبد الله ورسوله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك. لما يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، ما الذي يحمله صلى الله عليه وسلم على قول أنا لها؟ والله ليس إلا الوعد الحق من الله، لما قال الله له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قد وعده ربه، فلما حان الموعد علم صلى الله عليه وسلم أنه صاحب هذا المقام، فانطلق له ثقة بالله وكرامة من الله التي خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، وهي صفحة من عالم الغيب كما أسلفت، ومشهد من مشاهد الآخرة، اليوم نقرأه وغدا والله سنشهده، اليوم نسمعه وغدا نعيشه بملء حواسنا سمعا وبصرا، يوم ترجف الأبصار وترتعد الأبدان وتبلغ الحناجر الحلقوم والخلق كلهم في كرب الله عز وجل وحده العالم بي، ما الذي يبلغ به الناس في ذلك الموقف؟ أقول: أي شعور لنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نأتي فزعين إلى الأنبياء واحدا واحدا، فكل نبي يعتذر من الهول والفزع قائلا: نفسي نفسي. أي شعور إذا ما أتينا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب وينطلق تحت العرش صلى الله عليه وسلم. والله ما هو إلا الفرح أضعاف الذي نعيشه الآن من الشعور بالفرح بأن لنبينا صلى الله عليه وسلم ما خصه الله تعالى به دون سائر الأنبياء عليهم السلام. فرحتنا التي نعيشها اليوم نحن نقرأ شأنه العظيم ونفخر بأنه نبينا ورسول أمتنا عليه الصلاة والسلام، شاعرين بعظيم الفرح والشرف أننا ننتسب إلى أمته. الفرحة التي نعيشها الساعة ستعيشها أضعافا بل بلا مقارنة يوم تأتي الموقف فترى نبيك عليه الصلاة والسلام هو الذي يظفر بالشفاعة عند الله في هذا الموقف العظيم، فهو المقام المحمود. فهمت إذن لماذا هو محمود؟ تحمده عليه الخلائق لأنه يصنع معروفا بأمر الله، ويكون للبشرية كلها في ذلك الموقف مقام حمد يرونه قدم إليهم خيرا وبذل إليهم معروفا بما آتاه الله عز وجل من هذا المقام المحمود، وهو الإذن له بالشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، وفي رواية: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، وفي رواية: فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها الله، وفي رواية: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي.
هذا هو صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعت، عندما يستشفع به عند ربه عز وجل ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الشفاعة من الله، فيأتي قائلا عليه الصلاة والسلام: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، قال: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامدا لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها، وفي رواية: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. اعلم عبد الله أن نيل المطالب العلى عند الله إنما تنال بعظمة التقرب والخضوع لله. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام العظيم لما يطلب أعظم المطالب التي اعتذر عنها الأنبياء عليهم السلام. انظر كيف طلبها، ما قال يا ربي أسألك، ما قال يا ربي هذا خلقك هم اليوم فقراء بين يديك، أبدا، إنما فعل شيئا واحدا، سجود تحت العرش ثم تضرع وحمد وثناء. يا رجل، حمد الله مفتاح الإجابة. إذا فتح الله على عبد في حمده وحسن الثناء عليه فاعلم أنه فتح له باب العطاء. ألا ترى إلى ما استفتحت به الصلاة الفاتحة واستفتحت بالحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أجاب الله لأن العبد افتتح باب الطلب بالحمد والثناء. ولهذا تعلمنا من أدب الدعاء، إذا أردت ربك في حاجة وسألته في ملمة ورجوت من كرمه وفضله وتفريج كربة أحاطت بك أن تستفتح ذلك بالحمد والثناء. فكلما فتح الله لك وأجرى على لسانك وحرك في قلبك وملأ فؤادك من حمده سبحانه والثناء عليه بما هو أهل له وتعظيمه وإجلاله، ووجدت نفسك قد فتح لك هذا الباب، فهنيئا والله، لأنه بدايات العطاء أن يؤذن لك بهذا المقام في الحمد والثناء على رب العزة والجلال. ولهذا جاء أيضا في آية الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد وقيام الليل، التضرع والانكسار، الافتقار والدعاء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل هذا بين يدي نيل هذا المطلب الكبير والحصول على المقام المحمود. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ولأنه بلغ في هذا المقام من الحمد لله والثناء على الله ما لم يبلغه أحد، فقد أعطي في هذا المقام عطاء لم يبلغه أحد، أعطي الشفاعة وأذن له بما لم يؤذن لغيره من البشر. كلما عظم الحمد والثناء لله عظم العطاء الذي يناله العبد كرما من الله. فسبحان من يلهمك الحمد والثناء ثم يكرمك بالعطاء جل الله في علاه، رب عظيم كريم شكور. نحن معشر العباد بحاجة إلى أن تمتلئ قلوبنا تعظيما لله، تعظيما يحملنا على أن نقدر ربنا حق قدره ونحمده كما هو أهل له سبحانه، وأن نحسن الثناء عليه. فربنا عز وجل يحب ذلك من العبد، يحب أن يسمع ثناء وهو أهل للثناء، وأن يسمع حمدا سبحانه وهو أهل والله للحمد، بل لا أحد يستحق الحمد كاستحقاق ربنا. ولهذا نحن نقولها في كل صلاة الحمد لله مطلقا، قليل الحمد وكثيره، أوله وآخره، وظاهره وباطنه، استحقاقا مطلقا لله رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها الله. حمد الله إذن مفتاح العطاء، من ألهم الحمد فتح له باب الإجابة والقبول، وهذا الموضع من شفاعته صلى الله عليه وسلم مرتهن، حتى قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية أنس رضي الله عنه هذا الفضل، وقال مكانه ثم أخر ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. وذكر مثل الأول وقال فيه مثقال حبة من خردل، قال فأفعل ثم أرجع، وذكر مثل ما تقدم وقال فيه من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل فأفعل، وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا رب ذلي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وفي رواية قدادة رضي الله عنه قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وعن أبي بكر وعقبة
نعم.
وعن أبي بكر
نعم. في هذا السياق في شفاعته صلى الله عليه وسلم، فبعد أن يفتح الله عز وجل عليه بالحمد والثناء يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي. إن الله عز وجل لما أكرمه فأجاب له دعاءه وحقق له مطلوبه وقبل شفاعته كان أول ما يذكر أمته صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرني ويذكرك يا مسلم يا عبد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله ذكره وغفر ذنبه وأعلى شأنه في ذلك الموقف العظيم، والخلق في كرب الله عز وجل به عليم، إنما يشفع لمثلي ومثلك، والله إن أول ما يتبادر في مثل هذا المقام مثلي ومثلك بلغ من صدق إيمانه وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وحرصه على سنته ما ينال به هذا الشرف بطلب الشفاعة لأجله وأن يكون من أصحابها. أما إن الظن بالله حسن والله وربنا كريم، لكن العودة إلى النفس مرة بعد مرة وتفتيش ما فيها والتنقيب عما في دواخلها، وأن يزن أحدنا نفسه وإيمانه وحاله وما هو أولى به في هذا المقام، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدخر شفاعته لأمته، يعني لي ولك ومثلنا من عباد الله من أمة الإسلام، فإن هذا يبعث في النفوس معاني عظام، أعظمها النظر في أحوالنا وتصحيح شؤوننا وإصلاح ما في قلوبنا واستقامة أمورنا على طاعة الله وشدة الاجتهاد في الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا لمن أقل الحقوق التي تستوجب له صلى الله عليه وسلم علي وعليك وعلى كل مسلم يرجو شفاعته ذلك اليوم، شدة حبه، الوفاء الصادق له، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، حبه الحب الذي يحمل على اتباع هديه والتفتيش عن سنته والفرح بها والعيش في ظلالها ودعوة الناس إليها والتعريف بشأنه العظيم وتعليم العالمين من هو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذه في المرة الأولى عندما يسجد ويحمد الله فيذكر أول ما يذكر أمته، فيقول الله عز وجل له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. هذه الصفوة المختارة في الأمة، أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن زمرة من الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. قال فيؤذن لهؤلاء وتقبل الشفاعة لهم، وأنت تعلم أن هؤلاء هم في الأمة قليل وباقي الأمة سواهم كثير، لكن الشفاعة عندما تفتح أبوابها يفوز بها الأوائل وهم الصفوة المقربون الذين بلغوا الدرجات العلى،
فإذا أذن له عليه الصلاة والسلام قال فيدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذه الشفاعة الأولى. قال ثم أخر ساجدا. الثانية فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول يا رب أمتي أمتي. ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بفئة من أمته تدخل، وقد بقي من أمته خلق كثير، فما يزال في حرصه وشفقته عليه الصلاة والسلام وحبه لأمته وحبه الخير لها أن يعود بطلب الشفاعة يا رب أمتي أمتي. فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه. قال فأنطلق فأفعل. هذه الثانية. قال ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الأول وقال فأخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل أصغر من البرة أو الشعيرة. ما زالت الفئات في الأمة تتسع، وما زال هنا الوصف يسع الأكثر فالأكثر، 70,000 أو من يدخل الجنة بلا حساب. ثم في المرة الثانية ينال الشفاعة من كان في قلبه مثقال حبة من البر أو الشعير من الإيمان. ثم في المرة الثالثة يناله من هو أدنى من ذلك وله في قلبه مثقال حبة من خردل. قال وذكر مثل ما تقدم. ثم يرجع صلى الله عليه وسلم رابعة. قال ثم فأفعل ثم أرجع، وذكر مثل ما تقدم، وقال فيه فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل فافعل. بالله عليكم، من ذاك المحروم الذي سيبقى بعد هذا، الذي لن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم ولن يظفر بها؟ إنه الفاقد لأصل التوحيد، البعيد عن الإيمان، هذا الخاسر الأكبر في ذلك المقام العظيم. بعد تلك المرة قال وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. بعد تلك المرات فيقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقال ليس ذلك إليك، هذا جواب الله وكلام الرب عز وجل، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذا كرم الله عباد الله. إن الله لن يبقي ذلك إلى شفاعة أحد من خلقه، لكن ذلك كرم الله ورحمته بعباده. إن العبد لو فارق الدنيا وله في قلبه أصل التوحيد والإذعان لله والانقياد له، مهما لقي الله على ذنوب وتقصير وعصيان، لكن المطلوب أن يحمل في قلبه التوحيد الخالص لله، ينغمس في الحرام ويقع في المعاصي ويتقلب في الفجور والآثام، لكن الله ما علمه في حياته قط علق قلبه بغير الله سبحانه، ولا سأل غير الله أو دعاه، ولا رجا ولا عبد ولا صرف شيئا من العبادة قل أو كثر لغير الله. هذا من يرجو شفاعة ويرجو رحمة ونجاة يوم يلقى الله. هذا من بقي في قلبه لا إله إلا الله لو قالها. وفي مقابل ذلك مهما بلغ العبد من الطاعة والاجتهاد والجد، إذا زلت به القدم ووقع في فخاخ الشرك وعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى غيره في ذلك المقام، ولن يظفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. النصوص في هذا متكاثرة. ويبقى الذي يفوز بالشفاعة والرحمة والنجاة من لقي الله وفي قلبه هذا التوحيد وتعليق القلب بالله. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحمة الله واسعة ومغفرته عظيمة، لكن العبد لا ينالها إلا بتصديقه بتوحيده بربه
وأن يحمل في قلبه هذا المعتقد، فليسلم له أمر آخرته رحمة من الله وفضلا وكرما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد،
وفي رواية قتادة،
قال وفي رواية قتادة رحمه الله عنه قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود.
والمقصود بهم أهل الشرك. من حبسه القرآن يعني من أخبر الله عنهم في القرآن بالخلود الأبدي في النار، وهذا ما ذكر إلا لأهل الكفر والشرك بالله عياذا بالله. قال: ثم تلا هذه الآية كما في صحيح مسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أنس: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم، فنزل الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وفي مراتبها ومراتها الأربع على الآية الكريمة في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
قال: وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة رضوان الله عليهم مثله قال: فيأتون محمدا فيؤذن له، وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط.
نعم. بعدما فرغ المصنف من روايتي أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، ذكر أن حديث الشفاعة قد ثبت أيضا مرويا عن أبي بكر وعقبة وأبي سعيد وحذيفة. فحديث أبي بكر أخرجه البزار وأبو يعلى، وحديث عقبة أخرجه الطبراني، وحديث أبي سعيد أخرجه الترمذي، وحديث حذيفة أخرجه مسلم. فتعددت الروايات التي أثبتت حديث الشفاعة، وفي رواية هؤلاء ما لم يكن في رواية أبي هريرة وأنس من مثل هذه الجملة. قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني الخلق في طلب الشفاعة، فيؤذن له، وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. كيف تأتي الأمانة وكيف يأتي الرحم وهما ليس شيئا محسوسا؟ الأمانة التي أخبر الله أنه حملها ابن آدم فتحملها، والرحم التي تعلقت بالعرش فوعد الله أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، واشتق لها من اسمه سبحانه وتعالى الرحمن اسم الرحم. هذان الأمران العظيمان، يقول الإمام النووي رحمه الله: إرسال الأمانة والرحم في ذلك الموقف لعظم أمرهما وكبر موقعهما، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله، فينشآن على هيئة يراها العباد فيعرفون أن هذه أمانة وأن هذا رحم. فويل لمن يلقى الله مضيعا للأمانة، والويل يومئذ لمن يلقى الله قاطعا للرحم، تأتيان يوم القيامة دون سائر العبادات والتكاليف فتنتصبان يوم القيامة. قال: فتقومان جنبتي الصراط، يأذن الله للأمانة والرحم فتقفان على جانبي الصراط يمينا ويسارا. أي صراط؟ الذي سأعبره أنا وأنت على متن جهنم. تقف الأمانة هنا والرحم هناك، وتعبر أنت من بينهما. إنها دلالة على أن ذا الأمانة وواصل الرحم هو في مأمن في عبوره على الصراط يوم ذاك، وبعكس ذلك من ضيع وأسرف وفرط في شيء من هذين فهو الذي يخاف عليه. أتعبر على صراط وليس لك سوار أو جدار تستند إليه وتمشي بين جانبيه؟ فمن لا أمانة له يوشك أن يقع، ومن ضيع الرحم أوشك أن يقع. والصراط مزلة أقدام، أحد من الشعرة، أسن من الشعرة، وأحد من السيف. في ذلك المقام أنت بحاجة إلى ثبات. الثبات هناك ليس برياضة أبدان ولا بقوة أجسام، الثبات هناك برصيد من الإيمان. فذكر الأمانة والرحم دلالة هنا على عظيم شأن هذين الأمرين، ويعرف كلكم ما لهذين في نصوص الشريعة من عظمة مكانة وقدر.
قال رحمه الله تعالى: وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة رضي الله عنه قال: فيأتون محمدا فيشفع، فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال. ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس. وذكر آخرهم جوازا وذكر آخرهم جوازا الحديث. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فأكون أول من يجيز.
نعم، هذا المشهد المتتابع يا قوم في حديث الشفاعة، شفع صلى الله عليه وسلم فأذن للبشر بالحساب وبالفصل والقضاء، فيتجه الخليقة للعبور على الصراط المنصوب على متن جهنم، فمن كان من أهل الجنة نجا، ومن كان من سوى ذلك والعياذ بالله هوى. فإذا جاءوا على الصراط فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يعبر على الصراط، وتلك أيضا منقبة وكرامة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. قال: فأكون أول من يجيز، يعني أول من يعبر ويجتاز الصراط، ويجيز بمعنى يجوز والمعنى واحد. قال: وقد ذكر أوصاف الناس في عبور الصراط، فيمرون أولهم كالبرق في السرعة في العبور. وهؤلاء الأولياء والصالحون والمؤمنون البررة والأتقياء. ثم كالريح، وهي على سرعتها لكنها دون البرق. والطير التي تخفق فتطير سراعا. وشد الرجال، والمقصود به هنا العدو البالغ والجري، يعني أيضا هنا عبور سريع كما يجري العداء السريع في مضمار السباق في سبقه لغيره. ثم ذكر أمثال الناس وأحوالهم. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: اللهم سلم اللهم سلم. مما يخاف عليه الصلاة والسلام؟ يخاف على أمته، يخاف علي وعليك. أما هو فهو أول من يعبر الصراط، لكن وقوفه على الصراط يخيل لك مشهدا من مشاهد الشفقة والرحمة والرأفة، كالذي يفعله الأب مع أولاده عندما يشهد معهم موقفا يخاف فيه عليهم، فإنه لشدة قلقه لا يستريح ولو كان هو في مأمن، لكن القلق الذي في نفسه على بنيه وأهل بيته يجعله في هذا المقام. هكذا هو نبيكم يا أمة الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال موصوفا بما وصفه الله تعالى به: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم حريص عليكم، حرص في الدنيا وحرص في بلاغ الرسالة، حرص حتى الممات وحرص حتى لما لقي الله. بالله عليكم، أي حق لهذا النبي الحريص علي وعليك صلى الله عليه وسلم؟ أي مقام له في القلوب صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا كان قد بلغ به حرصنا حرصه علينا أعظم الدرجات، فوالله لا أقل من أن يكون له من الحب والوفاء في القلوب أيضا أعظم الدرجات. نقابل حرصه بحبنا له، ونقابل حرصه وخوفه علينا بصدق الإيمان وشدة الاتباع لسنته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه هي مواقف الرأفة والشفقة والرحمة منه عليه الصلاة والسلام على أمته.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم: يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا، فيقول الله تبارك وتعالى: ما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون. فمنهم من يدخل الجنة برحمته، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، ولا أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد أمر بهم إلى النار، حتى إن خازن النار ليقول: يا محمد، ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة.
صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث وإن صححه الحاكم تعقبه الذهبي بأنه منكر، وأخرجه ابن خزيمة أيضا في التوحيد، وضعفه غير واحد من أهل العلم لعلة في إسناده بضعف رواته. لكن المعنى هنا أنه عليه الصلاة والسلام ما يزال في حرصه على أمته حتى يضمن أن يأذن الله عز وجل لهم جميعا بالعبور والحساب والنجاة من النار. وقوله ولا أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال. الصكاك جمع صك، وهو الكتاب الذي يكتب فيه حقوق الناس وإثبات ما لهم وما عليهم. قال حتى أعطى صكاكا برجال قد أمر بهم إلى النار، فيستخلصهم صلى الله عليه وسلم بالشفاعة إلى الجنة برحمة الله. وقد ذكر في الحديث ما بلغ به من أمته صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة. نعم.
قال رحمه الله: ومن طريق زياد النميري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر، فآتي فآخذ بحلقة الجنة فيقال من هذا، فأقول محمد، فيفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى فأخر له ساجدا، وذكر نحو ما تقدم.
نعم. الحديث أخرجه أحمد وغيره، وهو مشتمل على جمل مر غيرها في مثلها كثير، فالحديث صحيح المعنى بكل جمله التي سمعت في الرواية الآن.
قال رحمه الله: ومن رواية أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر.
نعم. الحديث يعني ضعفه الحافظ ابن عبد البر بأن إسناده ليس بالقوي، لكن المعنى صحيح. شفاعته صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لعدد كبير من الخلق لا يحصيهم إلا الله.
قال رحمه الله: فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها.
الآن يلخص الإمام القاضي عياض شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من مختلف الروايات التي سمعت والألفاظ التي مرت بك تجتمع لك صور من الشفاعات. هل الشفاعة لأهل الكبائر في الأمة، للعصاة، للصالحين والبررة والسابقين، لمن هي؟ شفاعات متعددة. من مختلف الروايات لخص القاضي الإمام القاضي عياض هذه في الأسطر التالية. نعم.
قال رحمه الله: من أول الشفاعات إلى آخرها، من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه، وذلك قبل الحساب، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف.
نعم. وهذه الشفاعة العظمى، وهي أول الشفاعات، وليست شفاعة لجنة ولا بخروج من نار، لكن شفاعة لبدء الحساب. نعم.
ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، وهذا الحديث أتقن، فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة كما جاء في الحديث.
هذه شفاعة ثانية يفوز بها من لا حساب عليه من أمته صلى الله عليه وسلم.
ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة.
هذه شفاعة ثالثة لأقوام دخلوا النار، استوجبوها بعملهم عندما غلبت سيئاتهم على الحسنات، ووقعوا فيما أوجب سخط الله عز وجل فدخلوا النار، فتنالهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيخرجهم الله تعالى بشفاعته عليه الصلاة والسلام.
قال: ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. وهذه المرتبة الأخيرة التي يفوز بها أهل الإيمان في أدنى درجات الإيمان. يقول النقاش رحمه الله: لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: شفاعة عامة، وشفاعة في السبق إلى الجنة، وشفاعة في أهل الكبائر. ويقول الإمام ابن عطية قال: والمشهور أنهما شفاعتان فقط، الشفاعة العامة وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. والصواب كما دلت عليه الروايات ما أشار إليه القاضي هنا رحمه الله في تعددها، وأنها أصناف، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما يزال في حرصه على أمته يشفع لها فئة بعد فئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث المنتشر الصحيح: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
كيف يعني لكل نبي دعوة؟ أعطى الله كرامة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجلها كل نبي في أمته، فمنهم من دعا على أمته، كما هو بعض الأنبياء عليهم السلام لما بلغ بهم تكذيب أقوامهم إلى الحد الذي ما أطاقوا عليه صبرا، ومنهم من دعا لهم بشيء من الدعوات. قال: لكل نبي دعوة يدعو بها. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فما استعمل دعوته، قال: واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ادخرها عليه الصلاة والسلام رغم ما أصابه في دنياه من مواقف التكذيب والعناد والصد، ورغم ما مر به من المواقف الصعبة ومواقف الكرب في الغزوات والجهاد، لكنه ما تعجلها لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن موقفا عظيما يستحق أن يبقي له هذا الموقف من الدعاء، وتأتيك الروايات في هذا الحديث أيضا.
قال رحمه الله: قال أهل العلم: معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم، وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف، وضمنت لهم إجابة دعوة في من شاءوه، يدعون بها على يقين من الإجابة. وقد قال محمد بن زياد وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في أمته فاستجيب له، وأنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة،
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي رواية أبي صالح: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته.
والحديث في الصحيحين: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، دعا بها فأناله الله عز وجل مطلوبه في تلك الدعوة المجابة. قال في تتمة الحديث في رواية مسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم.
قال: ونحوه في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا أعطي بعضها ومنع بعضها، وادخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة، جزاه الله أحسن ما جزى نبيا أمته، وصلى الله عليه وسلم كثيرا.
صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم. هذا الحديث إذن في بيان ما اختبأه عليه الصلاة والسلام، رغم أنه قد بذل في حياته من الدعوات لأمته ما رجا بها ربه الرحمة والمغفرة والعفو، والله عز وجل قد قال: وما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة تحلت له الشفاعة. فهذا طريق يا كرام تنال به شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الطريق الأكبر فهو لقاء الله بتوحيد خالص. لما سأل أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. هذا طريق يا كرام، عرفت هول الموقف وعرفت عظيم الشفاعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فتنال بأمور أعظمها التوحيد، وهو أبو الأبواب وأمها التي ينبغي الدخول منها لنيل الشفاعة يوم نلقى الله، وثانيها الحرص على اتباع سنته وسلوك دربه. فلا يستقيم أن يخالف عبد طريق السنة ثم يبحث عن صاحب السنة يطلب الشفاعة يوم القيامة. ولهذا أيضا صح في الصحيحين كذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الطريق الثالث هذه الأذكار المشروعة التي نذكرها بعد كل أذان، قال فمن سأل لي الشفاء الوسيلة حلت له شفاعتي. والمسألة الرابعة التي تنال بها الشفاعة إكثار الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وحسنه بعض أهل العلم بمجموع الطرق، وفي الحديث الآخر وفيه ضعف من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. هذه ليلة شريفة أكرمنا الله بافتتاحها بالصلاة والسلام عليه والإكثار منه، فأتموا ليلتكم بذلك واعمروا جمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه. نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نسألك من خير الدنيا والآخرة، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا سواء السبيل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.